قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله إخواني الأكارم وأخوات الفضليات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. في المرة الماضية من شرح هذا المتن المبارك شرحنا باب حكم النون والميم المشددتين، وشرحناه شرحا مفصلا حيث أننا عرفنا التجديد وتكلمنا عن أحكامه إذا أتى مع النون والميم. واليوم موعدنا مع الباب السابع من هذا المتن المبارك، وهو باب أحكام الميم الساكنة. قال الإمام رحمه الله تعالى: والميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام، فأخف عند الباء وفي الميم إدغما وأظهرنها عندما سواهما، وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. نعم. وقبل أن نتطرق لشرح هذه الأبيات المباركات، أحب في البداية أن أعطي فكرة لإخواني أو نبذة عن أحكام الميم الساكنة، وأقول أن الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، وأقول لا حركة لها فهي ساكنة، فالسكون ألا يكون حركة للحرف، والحركة إما تنقسم لحركة أصلية أو حركة فرعية. الحركة الأصلية وهي الفتحة أو الضمة أو الكسر، الحركة الفرعية وهي مثلا الياء والنون في المثنى، أو الألف والنون فيه أيضا، أو الواو والنون في الجمع المذكر، والألف والتاء في جمع المذكر، هذه علامات فرعية. ما بالنسبة للعلامة الأصلية وهي الضم أو الفتح أو الكسر، أقول أن الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، وهي تقع قبيل أحرف الهجائية، قبل الأحرف الهجائية جميعها، يعني هذه الميم تأتي قبل جميع حروف الهجاء ما عدا الثلاثة أحرف المادية، الواو المادية والألف كذلك والياء المادية، وذلك خشية التقاء الساكنين، وهو ما لا يمكن النطق به أبدا. لا تستطيع أبدا أخي الكريم أن تنطق بالميم الساكنة يليها أي حرف من أحرف العلة. نعم. واعلم أخي أن الميم الساكنة لها قبل جميع الأحرف العربية ثلاثة أحكام، طبعا ما عدا الثلاث حروف اللي احنا قلنا عليهم. الحكم الأول وهو الإخفاء، والثاني الإدغام، والثالث الإظهار. طبعا احنا شفنا الأحكام دي قبل ذلك وسمعنا عنها في أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة والتنوين فيها إظهار إدغام إقلاب إخفاء، هنا ما فيش إقلاب، هنا ما فيش إقلاب، هنا ثلاثة أحكام فقط: إخفاء وإدغام وإظهار. نعم. وقد لا يعلم بعضنا ما الحكمة من جعل الإمام رحمه الله تعالى يتأخر في باب التعريف لأحكام النون الساكنة والتنوين. تأخر الإمام رحمه الله تعالى في ذكرها، وبعض عاب أنه لابد وأن كان يذكرها قبل ما يتطرق للأحكام نفسها، أن يعرف الأحكام وبعد ذلك يتطرق للأحكام، ولكن هو تطرق للحكم ثم بعد ذلك عرف الحكم، وذلك لإتيان باشتراك الأحكام في النون الساكنة والتنوين مع الميم الساكنة. ثلاثة أحكام مشتركة بين النون الساكنة والميم الساكنة. أولا الحكم الأول وهو الإخفاء الشفوي، وأقول إخفاء شفوي إظهار شفوي، والإدغام إدغام متمثلين صغير، وجائز أيضا أن أقول عليه شفوي، وذلك لأن الميم الساكنة تخرج من الشفتين. الحكم الأول بالنسبة للإخفاء الشفوي كأن أخفي الباء أو أخفي الباء عند أخفي الميم عند حرف الباء، الميم الساكنة أخفيها عند حرف الباء وله حرف واحد وهو الباء، فإذا وقعت بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا من كلمتين جاز أو جوزت أن تخفى هذه الميم في هذه الباء، ويسمى إخفاء شفويا، ولابد طبعا من وجود الغن. الميم أصلا في جسمها غن أو في جسدها غن. في حكمين من أحكام النون الساكنة والتنوين أو قسمين من أحكام الميم الساكنة لهما الغنة، وهما الإخفاء والإضغام. أما الإظهار لا غنة فيه، اللهم إلا غنة يسيرة تخرج في جسم الحرف. أقول أمثلة على الإخفاء الشفوي: ومن يعتصم بالله الناظر يجد ميم ساكنة بعدها باء، ميم ساكنة بعدها باء، وهم بالآخرة ساكنة بعدها باء، وهم بالآخرة يخشون ربهم بالغيب، ويقال إخفاء شفوي. نعم. ووجه هذه التسمية لما سمي إخفاء، سمي إخفاء فبسبب ذلك أن إخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء. وقلنا إذا تكلمت عن الإخفاء فقل عند النون عند الضاء مثلا، أو النون عند الضاد مثلا، الميم عند. طب ليه ما أقولش إخفاء فيه؟ لأن الإدغام هو اللي بيبقى فيه، بيدخل الحرف في الحرف، الإدغام إدخال الشيء في الشيء، أما الإخفاء عند الحرف. نعم. أقول الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء يحدث الإخفاء، وذلك للتجانس الذي بينهم، حيث يتحدان في المخرج ويشتركان في أغلب الصفات. نعم، في اشتراك في أغلب الصفات وفي اتحاد في المخرج، والإخفاء في هذه الحالة يؤدي إلى سهولة النطق. النطق يحدث بغير ما صعوبة وبغير ما كلفة، بيحدث بسهولة تامة. موضوع كده مفهوم؟ تمام، نتوكل على الله. وأما تسميته للشفوي، احنا تكلمنا على هذه النقطة قبل ما نبدأ، قلنا أنه سمي شفويا فلأن الميم والباء يخرجان من الخيشوم على حد سواء، وهذا الحكم يعني على القول المختار لأهل الأداء. نعم، فقولك الباء شفوية أو الميم شفوية فكلاهما يخرج من الشفتين ولا عمل للسان فيهم، حتى أتكلم بغير ما يعني علم أقول الإخفاء الشفوي هكذا أطلق عليه العلماء لخروجه من الشفتين. أقول يا أخي لك ملاحظة قالها الإمام محمد مكي نصر الجريسي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالقول المفيد أو نهاية القول المفيد في علم التجويد. يقول الإمام: اعلم أن الإخفاء على قسمين، إخفاء حركة وإخفاء حرف. ركز، إخفاء حركة وإخفاء حرف. فإخفاء الحركة أي أنك تبعض الحركة، تبعضها جاي من كلمة بعض، تجيب منها جزء يعني، كما في قوله تعالى في سورة يوسف الآية 11 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. ده الإشمام وهو الوجه المقدم. يعني إيه إشمام؟ قلنا الإشمام هو ضم الشفتين بعد إسكان الحرف، والإشارة هنا يعني اللي هنتكلم هنا ليس على الإشمام على وجه الإشمام، ولكن نتكلم على وجه الروم وهو الوجه الثاني، أو سمي ما شئت الروم أو الاختلاس. نعم، والاختلاس هو أن أأتي بثلثي الحركة. نعم، وأترك ثلث، آتي ببعض الحركة وأترك البعض، وهذا ما يسمى بالإخفاء، بإخفاء الحركة، إخفاء الحركة، آتي بثلثي الحركة وأترك ثلثها، وأترك ثلثها. نعم، كان أقول إيه؟ ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا تأمننا، هكذا بهذه الكيفية، تأمننا، النون الأولى المضمومة، النون الأولى المضمومة آتي منها ببعض الضم أو بثلثي الضم وأترك ما ثلث. قل اختلاس، قل روم، ولكن هو الأصح عند المقدم عند أهل الأداء أن يقولوا اختلاس، وبعض من أهل العلم يقول الروم ويتشبث بقول الروم. وسواء قلت اختلاس سواء قلت روم، أولا هي لم تأتي موضع، لم يأتي موضع اختلاس واحد في حفص إلا في تأمننا، فهكذا يعني هو الأصح، وهذا هو الأصح أن تقول اختلاس، ولكن لندرة الاختلاس أو لعدم وجوده في حفص إلا في هذا الموضع قدم العلماء كلمة الروم لسهولة تذكره أو يعني تعلمه للطلاب. فإخفاء الحركة أن آتي ببعض من الحركة، أقول تأمننا تأمننا، ده حفص برضه. نعم. وأما إخفاء الحرف فعلى نوعين، أحدهما أن تباعد الحرف وتستر ذاته في الجملة، تأتي ببعض من الحرف وتستر ذات هذا الحرف في الجملة، كما في الميم الساكنة قبل الباء. نعم، سواء كان هذه أصلية أو مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين، ده بالنسبة للنوع الأول من تبعيض الحرف أو إخفاء الحرف. نعم، أن أستر ذاته في الجملة، أستر الذات بتاعت الحرف نفسه. نعم، ثانيهما إعدام ذات الحرف، تتدخل بقى الحرف تخليه ينعجم، إعدام ذات الحرف بالكلية، الحرف هينعجم تماما ولن يتم إيجاد له أثر، اللهم إلا صفته الغنة، صفة الغنة فقط هي اللي حاجة لها ظهور في مرحلة إخفاء الحرف النوعية الثانية، وذلك في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر، صف ذا ثناك مجاد شخص قد سمى، ذن طيبا زد في تقن ضع ظالما، ذا يقول من صد من صد إيه؟ أنا أعدمت ذات الحرف، النون هنا مش باينة، من في هنا اللي ظهرت إيه الصفة بتاعتها اللي هي الغنة، الغنة تخرج من الخيشوم وهي في جسم النون كما قلنا سلفا، من صد. نعم، هذا بالنسبة لحكم الايه؟ الإخفاء الشفوي، والذي تكلمنا عليه منذ قليل. الإخفاء الشفوي يعلم أنه لا يكون إلا في الميم الساكنة، بارك الله فيك، لا تخلط بينه وبين إخفاء النون الساكنة. تاني حكم من أحكام الميم الساكنة إدغام المتماثلين الصغير، وسنتكلم إن شاء الله تعالى لما سمي بإدغام المتماثلين الصغير، ولكن دعونا نعرف أن الإدغام في أحكام الميم الساكنة لا تدغم الميم الساكنة أبدا إلا في الميم، الميم في الميم، هجيب أمثلة، له حرف واحد ميم، إذا وقعت الميم متحركة بعد الميم الساكنة وجب الإدغام، ويسمى إدغام متماثلين صغير، ولابد معه من غنة أيضا، لابد وأن ترد فيه غنة وأن تذكر فيه الغنة. نعم، ونموذج على هذا من الأمثلة أقول، يقول مولى عز وجل إن كنتم مؤمنين، عندنا هنا حكمين لأحكام النون الساكنة والتنوين، حكمين لأحكام النون الساكنة والتنوين، أو موضعين الحكم واحد من أحكام النون الساكنة والتنوين، إن كنتم، النون هيتم إخفاها فين؟ في الكاف، إن عند الكاف، إن كنتم، والنون عند التاء، كنتم، والميم في آخر كنتم مع الميم الأولى المتحركة في أول مؤمنين، كنتم مؤمنين. حصل إيه بقى؟ حصل هنا إدغام بغنة، بغنة نتكلم على هذه الغنة إن شاء الله تعالى في بابها، وسنفردها بالشرح إن شاء الله. ولهم ما يشتهون، ولهم ما، ولهم ما يشتهون، الميم الساكنة مع الميم المتحركة، أمن أسس، ولكم ما كسبتم. نعم، وهو إدغام متماثلين أو إدغام مثلين صغير. دلوقتي هنتكلم على سبب أو وجه تسمية هذا الإدغام بإدغام المتماثلين الصغير. تسميته إدغاما لأن الإدغام كما عرفنا سلفا أنه إدخال الشيء في الشيء، ولذلك فأن الميم الساكنة تدخل في الميم المتحرك. وأما بالنسبة لتسميته بالمتماثلين فلكون المتماثلين بقى مؤلفا من حرفين متحدين في المخرج والصفة، متحدين في المخرج وفي الصفة، أدغم الأول في الثاني منهم، أدغم فيه أخفى عند، أدغم فيه أخفى عند، نعم. وأما تسميته بالصغير فلأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك، وهذا في الأساس هو سبب الإدغام الأول. ميم ساكنة، ميم ثانية محركة بفتح أو بضم أو بكسر، أدغما سويا ويسمى إدغام متماثلين صغير، متماثلين لكونه مؤلفا من حرفين متحدين في الصفة وفي المخرج، وأما لكونه صغير فلأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك. وهذا بالنسبة للإدغام متماثلين الصغير عند الميم الساكنة. أقول قال الإمام رحمه الله تعالى: والميم إن تسكن لها أحكام، أي أن الميم لها أحكام عند حال التسكين، الإخفاء والإظهار والإدغام. فأخفي عند الباء وفي الميم إدغما وأظهرنها عند ما سواه، يعني أخفي الميم عند ملاقاتها للباء ولا يكون إلا في كلمتين، وأظهرها عند ما سواه. يبقى الحكم الثالث اللي هنتكلم عليه هو حكم الإظهار الشفوي. كما في كل قاعدة درسناها يأتي الإمام الناظم سواء في متن الجمزورية أو في متن الجزرية أو في متن السلسبيل أو في أي متن، هناك أقوال تسهل القاعدة. ودائما القاعدة لها قسمين: قسم يسهله قول تتذكر به، زي مثلا من يبغي حجك وقف عقيمة، صف ذاتنا كم جاد شخص قاد سما، كل هذه أقوال تسهل القاعدة. إذن باقي الأحرف، القاعدة الأخرى والقسم الثاني من القاعدة يبقى ماسك باقي الأحرف، مطروح منها الايه؟ الأحرف صاحبة القول أو الأحرف المؤلف منها القول، نعم. فالباء مع الميم فيهما الغنم، الباء إخفاء والميم إضغام. أما باقي الأحرف وعبارة 26 حرف طبعا مع طرح حروف العلة، حروف العلة مش معانا خالص في الموضوع ده. إذن فالستة وعشرون حرف الباقية من أحرف الإجاء بعد إسقاط الباء والميم من الحروف الإيه التي تقع وتظهر ما بعد الميم الساكنة، سواء في كلمة أو في كلمتين وجب الإظهار إظهارا شفويا. قلنا إظهار شفوي، الإظهار بتاع النون الساكنة كان اسمه إظهار إيه؟ حلقي. طب الإخفاء الشفوي اللي هنا اللي في الميم الساكنة كان في النون الساكنة كان اسمه إيه؟ حقيقي، نعم. وسمي حقيقيا لتمييزه عن الإخفاء الإخفاء الشفوي حال الميم الساكنة. أما تسميته إظهارا فلإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها للحروف الستة 26 اللي احنا تكلمنا عنهم. وأما تسميته شفويا كما قلنا قبلا لأن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين، وإنما نسب الإظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحروف الستة 26. لعلك تقول مثلا الحرف المخفى هو الخاء مثلا أو الدال في الميم عند قولك لكم جنات، في حرف الجيم مثلا لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات، الميم مع الجيم حصل هنا إظهار شفوي. هتقول لي الجيم بقى هو ده الحرف المخفى، هقول لك لا، ليس الجيم الحرف المخفى بل الميم. طب ليه بقى ما قلتش على الجيم؟ هقول لك احنا عندنا كام حرف في مرحلة الإخفاء الشفوي؟ اقول لك في اقسام الإخفاء الشفوي عندنا 26 حرف ما طرحناش منهم غير الباء والميم. مش معقول، يعني المخارج بتاعتهم متباعدة خالص، في تباعد في المخارج تماما. ايه جاب مخرج الجيم لمخرج الخاء؟ مخرج الجيم ده من وسط اللسان، ومخرج الخاء ده بيخرج منين؟ ها، مخرج الخاء الناس اللي دارسه المخارج، مخرج الخاء تخرج من الحلق. نعم، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، نعم، في ادنى الحلق. فإجاب بقى وسط اللسان للحلقة وأدنى الحلقة، تبعيد عنه جدا، ولكنهم اجتمعوا سويا في قاعدة واحدة وهي المسمى بالإظهار الشفوي. إذا أتى الجيم أو إذا أتت الخاء أو إذا أتى أي حرف آخر من حرف 26 مع هذا الباء والميم بعد الميم الساكنة لابد وأن يظهر. يعني إيه بقى يظهر؟ يتضح ويبقى يتجلى، توضحه كده. يعني تقول إيه؟ واتبعتهم ذريتهم، واتبعتهم ذريتهم، فيش بقى واتبعتهم ذريتهم، فيش غنة هنا، ده حرف ذال، مفيش فيه غنة. نعم، هذا طبعا بخلاف الإظهار الحلقي، فإنه نسب إلى مخرج الحروف التي تظهر عندها النون الساكنة، النون أو التنوين، نظرا لحصارها في مخرج معين هو الحلق. يعني أنا أستطيع أن أقول أن الحروف المظهرة هي حروف الحلق في حالة النون الساكنة والتنوين، ولا أستطيع أبدا أن أقول أن الحروف المظهرة في حالة الميم الساكنة هي الأحرف 26. ليه؟ لأن المخارج متباعدة جدا، مفيش مخرج واحد يجمعها. أنا نسبت الإخفاء للميم الساكنة نفسها، قول هو الحرف المخفى، أما النون لا أقول هو الحرف المخفى، أقول حروف الحلق هي الحروف المخفى. نعم، سبب الإظهار الشفوي، سبب الإظهار الميم عند ملاقاتها لل 26 حرف اللي تكلمنا عليهم هو بعد المخرج كما قلنا سلفا عن مخرج أكثر هذه الحروف. الميم ده عند بداية الفم خالص عند الشفتين، ولو مسكناهم حرف حرف وفصلناهم هنجد أن الحروف دي بعيدة جدا ومبتعدة تماما عن الشفتين. وإلى هذا يحذر الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى فيما في تحفته الموسومة تحفة الأطفال، يقول واحذر لنا واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرف. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرف، اشمعنا الواو والفاء اللي شدد عليهم أول. ويلاحظ عند وقوع الواو والفاء بعد الميم الساكنة وجوب الإظهار، مش إظهار شيء، إظهار شفوي شديد حتى لا يتوهم إخفاؤها. تقول لي طب هو المخرج قريب جدا، هقول لك لا، خد بالك، حتى لا يتوهم إخفاؤها عندهما كما تخفى عند الباء، وذلك بسبب إيه بقى؟ بسبب الاتحاد في المخرج، متحدين في المخرج، متحدين في المخرج الباء الميم مع الواو، الميم مع الواو متحدين في المخرج، وقرب مخرجها من الفاء. قال لقربها، أي لقربها، لقرب الفاء من الميم، والاتحاد والاتحاد في الواو والميم فعرف. حروف الإظهار الشفوية يا أخوانا على قسمين، قسم يقع بعد الميم من كلمة أو من كلمتين، وقسم آخر يقع من كلمتين فقط. قسم يقع من كلمتين فقط، كان أقول مثال اللي احنا قلناه سلفا، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم جنات، لكم الميم الساكنة بعدها حرف الجيم إظهار، كنتم خيرا إن كنتم صادقين، الميم مع الصاد، واتبعتهم ذريتهم، الميم مع الذال، وأنتم ظالمون، ميم ساكنة مع الظاء، فإنهم غير، الميم مع الغين، ذرأكم في، إظهار شفوي شديد مع الفاء. نعم، بل هم قوم يعدلون. نعم، وفي أحرف أخرى تأتي سواء في كلمة أو في كلمتين على حد سواء، كأن أقول مثلا في كلمة واحدة الظمآن، ميم ساكنة بعدها حرف بعدها الهمزة، الظمآن يمتغون أمثالكم يمحق وأمددناهم وأمره إلى الله رمزا همسا أمشاج وامضوا أكل خمط خمط خمط. نعم أسرع في القلقلة نطق القلقلة ولا تشدد تقولش خمط القلقلة دي شديدة دي دي دي, دي مشددة دي ما تشددش فيها خلق ولا تشدد. نعم أمعاءهم فيمكث في الأرض وأملي لهم مني يمنى يمنى يمهدون بأموالكم عمي بكم عمي. نعم كل هذه الأمثال كانت من كلمتين واحدة وأشار صاحب التحفة إلى هذا الكلام فقال والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء الميم إن تسكن تجي قبل الهجاء قبل حروف الهجاء كلها لا ألف لينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن طبق لها ثلاثة من الأحكام إخفاء الإدغام والإظهار فقط لها الإخفاء ولها الإدغام ولها الإظهار. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إدغاما بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يفتح إدغام متماثلين صغير والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرف أي لقربها لقرب الفاء من مخرج الميم والاتحاد ما بين الواو والميم في المخرج فلهذا لم نخفي فيهما لا نخفي إلا في الحروف البعيدة جدا عن المخرج. نعم كذا باب أحكام الميم الساكنة في أي مشاكل فالله عز وجل هذا ما أراده الإمام من قوله والميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام فأخفي عند الباء وفي الميم إدغيما الإخفاء عند الباء غنة وفي الميم أدغيما برضو غنة وأظهرنها عند ما سواهما فالإظهار عند باقي هذه الأحرف الأحرف الأبجدية يبقى عندنا 26 حرف بيتم الإظهار فيه. وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء وشدد على الواو والفاء بسبب قرب الفاء من مخرج الميم وكذا اتحاد الواو مع مخرج الميم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الباب الثامن وهو باب الغنة. باب الغنة قال فيه الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين وغنة صوت لذيذ ركبا في النون والميم على مرتبا مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران كاملة لدى الثلاثة الأول ناقصة في الرابع الذي فضل وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواه. هذه الأبيات تعتبر أبيات مفصلة ما شاء الله الإمام رحمه الله تعالى كان دقيقا في ألفاظه كان يعتني في ألفاظ أبياته بارك الله في علمه آمين. عرف الإمام الغنة وقبل تعريفنا للغنة الذي أخرجه الإمام لابد وأن ندرج التعريف اللغوي قل لغوي ولا تقل لغوي أو لغوي هي لغوي. تعريف في اللغة للغنة أنه صوت في الخيشوم أو صوت من الخيشوم يخرج من الخيشوم. نعم وفي الاصطلاح كما عرفه الإمام صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم. قلنا أن مخرج النون ومخرج الميم في جسمهما الغنة لعل بعضكم لا يعلم هذا الموضوع وهذا الأمر. أقول حرف الميم مثلا يخرج من الخيشوم تقول أم أم على التشديد أو على التسكين أم أم ماذا يحدث يخرج الهواء من داخل الجوف يجد أن المخرج مغلقا فيرجع ويخرج من الخيشوم. أم تريد أن تعلم أو تتأكد من أن مخرج الميم يخرج من الخيشوم أو له جزء لا يتجزأ من الخيشوم سد الأنف احكم إغلاق الأنف بيديك وقل أب أب تجدها تكتم لا يخرج الصوت خروجا كاملا وهذا لماذا لأن الميم يخرج من الشفتين مع الخيشوم. طب ده مخرج الميم واقتنعنا هات لنا مخرج النون تقول أن طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، قل إن شئت مع ما فوق أصول الثنايا العليا، تقول أن إن نفس الكلام. طرف اللسان يغلق المخرج مع ما فوق أصول الثنايا العليا، فيخرج الهواء سريعا يصطدم بالإغلاق فلا يجد مكانا يخرج منه، فيرجع إلى الخلف ويعد الخروج مرة أخرى من الخيشوم. فالغنة هو مركب في جسم النون والميم، وهو يشبه صوت الغزال إن ضاع منها ولدها. نعم. ولعلك لا تعرف أصلا شكل الغزالة، ناهيك عن معرفة صوتها إذا ضاع منها ولدها. بارك الله فيكم. صرح بأن صوت الغنة مركب في جسم النون والميم أول من صرح الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في التمهيد، وقال أن النون أغن من الميم، أكثر غنة من الميم. وكتاب التمهيد ألفه الإمام الجزري رحمه الله تعالى وهو في سن صغيرة، لذلك انتقده كثير من أهل العلم رحمه الله تعالى. كان عمره في وقتها 18 عاما، ما شاء الله بارك الله في أعمار شيخنا، بارك الله في أعمار الحي منهم ورحم الله من مات منهم وبارك في علمهم، آمين. ثم بعد ذلك أقول أن الغنة، اعلم أخي أنها قسمة، غنة كاملة وغنة ناقصة. بالنسبة للغنة الكاملة، فالكاملة مقدارها حركتان، حركتين فقط، نعم، وهي في 6 مواضع على 3 مراتب، 3 مراتب وفيهم 6 مواضع. المرتبة الأولى في النون والميم المشددتين، كأن تقول إيه؟ إن الله، إن، عرفنا أن التشديد ده عبارة عن نون ساكنة ونون محركة أدغمة سوية فنتج عن ذلك نونا واحدة مشددة وعليها حركة النون الثانية، يعني مشددة بفتح أو مشددة بضم أو مشددة بكسر. وإذا وقفت على النون تراعي فيها التجديد والتسكين، كان تقول إيه؟ إن الحق، الحق بالأخص مع القاف. نعم. النون والميم المشددتين هي أعلى المراتب في الغنة، فيها غنة أصلا في جسم النون وفي غنة أصلا في جسم الميم. طيب ماذا يحدث بقى إذا اجتمع الحرفين وفي كل منهما الغنة؟ يبقى كده غنة مقدار حركتان كاملتان ليس فيهما أي نقص. المرتبة الثانية في النون والميم المدغمتين، الإدغام بغنة، كان أقول ومن يعمل للمرتبة الثانية، نون الساكنة أو نون الساكنة أو التنوين، طبعا نسيب التنوين على جنب دلوقتي، أقول لك النون أو الميم المدغمتين الإدغام الكامل بغنة، أقول من يعمل منوال منواق. نعم. وفي إدغام المثلين الصغير، إدغام المثلين الصغير ده بيحدث في الميم مع الميم اللي تكلمنا عليه سلفا، في عندنا النون لها إدغام مع حروف ين. نعم. أما بالنسبة لإدغام المثلين الصغير يحدث في الميم الساكنة مع الميم المحرك، كان أقول مثلا مثال على ذلك، نعم، الذي أدرجناه سلفا في حالات الإدغام المتماثلي، إن كنتم مؤمنين أمن أسس، ده اسم إدغام مثلين صغير. المرتبة الثالثة في النون والميم المخفتين، حالة الإخفاء، صف ذات هناك مجادة شخص قد سمع دم طيبا زيت في تقن ضع ظالمة، مع النون أو مع الميم في الباء، الغنة الناتجة عنهما هي في المرتبة الثالثة، وهي غنة كاملة ولكن في المرتبة الثالثة. نعم. والإخفاء الشفوي اللي هو بتاع الباء اللي تكلمنا عليه، والإقلاب، إقلاب النون مع الباء، من بعد، من بعد نون بعدها باء، تاني عدد المراتب. أول مرتبة، المرتبة الأولى، النون والميم المشددتين دي أعلى مرتبة خالص، وخليها كده بالبرواز لوحدها، تشديد النون أو تشديد الميم. تاني مرتبة المدغمتين بغنة، نعم، في النون والميم. تالت مرتبة إدغام المثنين الصغير. رابع مرتبة في النون والميم المخفتين إخفاء حقيقيا، نعم. خمس مرتبة الإخفاء الشفوي اللي احنا شفناه من شوية. سادس مرتبة الإقلاب. احنا خدنا كل ما يتعلق بالغنة سواء في هذا الدرس أو في سابقه، تكلمنا عن الأحكام التي لها علاقة بالغنة، فما عدا ذلك فلا غنة فيما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى لاحقا. تكلم عليه سلفا أدرج جميع أحكام الغنة. الغنة لا توجد إلا في النون الساكنة، سواء النون الساكنة دي كانت نون أو تنون، لأن كما تعلمون أن النون زائدة، نون ساكنة ساكنة وليست أصلية تنوين، عبارة عن نون برضو. وكذا في الميم، يبقى في النون والميم فقط الغنة. والناقصة مقدارها حركة واحدة، وهي في ثلاثة مواضع، في النون والميم المظهرتين، الإظهار الحلقي، الإظهار الحلقي اللي هو مثلا من آمن من هاجر، النون بعدها حرف الهاء، بعدها حرف الهمزة، همز فهاء ثم عين حاء ملتان ثم غين خاء، النون الساكنة أو التنوين. يأتي بعدها الايه؟ يأتي بعدها أي حرف من الحروف الحلقية، فلا بد له من الإظهار الحلقي. وفي غنة، ولكن غنة في جسم الحرف، دي غنة بسيطة جدا جدا جدا، فلذلك هي غنة ناقصة لأنها اكتفت على غنة الحرف نفسه، وغنة الغنة الموجودة في أصل النون أو في مركب جسم النون أو الميم هي غنة ناقصة. نعم. وعندنا الإظهار المطلق، الإظهار المطلق، وعندنا الإظهار الشفوي، الإظهار الشفوي الإظهار العادي. الإظهار المطلق ده بين أي حرفين، بين أي حرفين في الحرف من أحرف اللغة. وعندنا الإظهار الشفوي ده الذي يحدث بين الميم وبين الحروف 26 الباقية بعدما حذف الباء والميم، يعني الميم مثلا مع الذال، الميم مع الثاء، الميم مع الظاء، الميم مع الواو، الميم مع الفاء، كل هذه حروف فيها ايه؟ إظهار شفوي. ثلاث مراتب دول هي مراتب الغنى الناقصة أو الغنى الناقصة، في النين وفي النون والميم المظهرتين، الإظهار الحلقي والإظهار المطلق بين الحروف بعضها البعض، والإظهار الشفوي. فتكون مراتب الغنى أربعة، نعم، ثلاث كاملة وواحدة ناقصة. والغنى الكاملة تتبع ما بعدها من حيث التفخيم والترقيق. الغنى الكاملة اللي احنا تكلمنا عليها بقى سلفا، احنا جبنا الغنى الكاملة وبعدين ناقصة، وبعدين هنتكلم دلوقتي على ايه الغنى الكاملة. الغنى الكاملة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، قولا واحدا من حيث التفخيم والترقيق. تفخم الغنى اذا اتت قبل حرف من حروف الاستعلاء، وما سمي الاستعلاء استعلاء الا لاستعلاء اقصى اللسان، منطقة اقصى اللسان اللي هي مخرج القاف والقاف، القاف والكاف. نعم. أقول مثلا من صد ده حكمه إخفاء، إخفاء حقيقي وليس إخفاء شفوي، لأن ده مع النون. من صد عن نون مع الصاد، دي غنة، ولكن غنة إيه ترتيبها؟ إيه النون والميم مخفتين، الإخفاء الحقيقي مرتبة الثالثة في الغنة الكاملة، أحسنت. نعم. من ضل نفس الكلام. إيه اللي بيحصل في الغنة؟ أنت ملاحظ أن صوت الغنة كده صوت تخين كده، صوت رخيم، صوت مفخم، صوت مغلط، صوت مستعلي، ينتج عن الاستعلاء. دعني أقول لك أن مخرج الغنة الأساسي هو الخيشوم، إلا أن الفم عليه عبء، الفم عليه من الخيشوم عبء. ايه العبء ده بقى؟ الخيشوم يخرج الصفة او يخرج صوت الحرف، يخرج صوت الحرف، صوت الغنة. نعم. انما التفخيم والترقيق على الفم، او على تحديدا منطقة اقصى اللسان او كل اللسان ان شئت، يعني يستعلي اقصى اللسان فيتستعلي معه الغنة. اقول من ضل، وما الغنة اخي الا استعداد للحرف التالي له. الغنة عبارة عن استعداد للحرف التالي، اذا كان مرققا رققت، وإذا كان مفخما فخمت. من ظلم، وهي مع حروف الإطباق أقوى. حروف الاطباق اللي هي ايه؟ وصاد وضاد وطاء وظاء مطبقة، الصاد والضاد والطاء والظاء، دي الحروف المطبقة معها غنة قوية. من ظلم، في بعض الحروف خص ضغط تنقيذ، حروف المفخمة معها الغنة ايضا قوية. ومن قال، نعم. طيب ماذا يحدث اذا كان حرف التفخيم التالي للغنة مكسورة؟ اقول ان اصلا الحروف المفخمة على ثلاثة مراتب. المرتبة الاولى وهو المفخم المفتوح، المفخم المفتوح في اعلى مراتب التفخيم، والمفخم المضموم هو في اوسطها، اما المفخم المكسور هو في اقل المراتب. ان شئت قلت المكسور مفخم تفخيما نسبيا، ولا يجوز لك ابدا ان تجمع ما بين التفخيم والترقيق، فلا تقل هذا مفخم مرقق، هذا كلام ليس بصحيح. طيب اذا اتت الغنة وبعدها حرف مفخم مكسور ماذا افعل؟ ارققها؟ لا، هجبها نسبية جدا ما فوق الترقيق الى التفخيم بشيء بسيط. نعم، اقول من صيام، ينفعش من صيام زي من صد، دي غنة كبيرة ليه بعدها حرف مفخم مفتوح، انما من صيام، من طين، مش زي من طغى، من طين، من قيام، من قال، دي مع المكسور ودي مع المفتوح. وترقق الغنة إذا تلاها حرف مرقق، إذا أتى بعدها حرف مرقق ترقق قولا واحدا ويستفل فيه أقصى اللسان، يعني أقول من يقول من ولي وأنزلنا، يبقى الغنة تتبع ما قبلها من ما يأتي بعدها من حيث التفخيم والترقيق، إلا مرتبة الغنة الأولى وهي النون والميم المشددتين، حرف الغنة المشدد ده مش دعوة هيجي بعدها ايه اصلا، هيجي بعدها ايه، هو اصلا عبارة عن حرفين اتنين مشددين ده ملوش علاقة خالص باللي يأتي بعدها. اذا اتى النون والميم مشددتين في كلمة او من كلمتين فلا تتبع ما بعدها من حيث التفخيم والترقيق، هذه هي المرتبة الوحيدة في الغنن والتي لا تتبع ما بعدها، اما باقي الانواع فهي تتبع ما بعدها من حيث التفخيم والترقيق، والشيء بالشيء يذكر او بضده تتضح او تتمثل الاشياء. يعني بالنسبة للغنة هي تتأثر بما بعدها، الالف المادية تتأثر بما يأتي قبلها، الالف المادية تتأثر تأثرا شديدا بما يأتي قبلها. نعم، يعني كأن تقول ايه مثلا، يقول من عز وجل في سورة الفاتحة وللضالين، في هنا ايه بقى، في هنا تفخيم للالف المادية، تفخيم للالف المادية كيف يعني، كيف يظهر تفخيم للالف المادية ازاي، احنا واخدين الالف ده من المرققات، مرقق اذا سبق بمرقق ومفخم اذا سبق بمفخم، لا يجوز لك ان تقول الضالين عشان ترقق، ما ينفعش طبعا تقول قال والصافات صفا الظانين بالله ظن السوء والقائمين الغائبين خالدين. وعلى النقيض من ناحية الترقيق، من ناحية الترقيق إذا سبق بمرقق رقق، أقول الشياطين، دي ألف مادية، هتلاقي ألف خنجرية كده بسيطة كده ما بين الياء والطاء، الشياطين بالباطل، بالباء بالباطل، اوعى تتأثر بما بعدها، اوعى تخلي الالف ان انت تتأثر بما بعدها، الالف بما قبلها، الغنة بما بعدها. انت لو تأثرت بما بعدها تبقى زي بالباء، بالباء آه. يبقى هنا بقى هتخش قاعدة التركيب اللي هنتكلم عليها في دورة الدورة التطبيقات على مخارج الصفات، هتخش قاعدة التركيب اللي هي بتأثر انك لما تفخم حرف غلط وهو مرقق هيفخم الحرف التالي له نتيجة لخطئك. موضوع كبير تمام، يبقى لابد ان نركز فيه. وبهذا اخواني نكون اليوم درسنا بابين من ابواب احكام من ابواب متن سلسبيل الشافي، هو احكام الميم الساكنه واحكام الغن. ولا باس ان نسترجع سريعا ما قلناه. قلنا في البدايه ان الميم الساكنه تاتي قبل أحكام الثلاث ما عدا حروف العلة، حروف كلمة واي. الأحكام الثلاث هي الإخفاء عند الباء، الميم إذا أتت ساكنة وأتى بعدها حرف الباء، أو مدغمة إذا أتى بعدها حرف الميم. وسمي الأول إخفاء شفوي، والثاني إضغام متماثلين صغير، أما الثالث فهو الإظهار، هو مع 26 حرف البقية ويسمى إظهار شفوي، طبعا لأن الميم من الشفتين، وهو يختلف عن الإظهار الإظهار الحلقي في مرحلة أو في أحكام النون الساكنة والتنوين، ويختلف الإضغام عن هذا الإضغام، ويختلف الإخفاء الشفوي للميم الساكنة عن الإخفاء الحقيقي في النون الساكنة والتنوين. ثم بعد ذلك فرقنا للغنة وعلمنا أن الغنة هو صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم، كما أشار الإمام الجزري في كتابه التمهيد قال أن النون أغن من الميم. وقلنا أن الغنة على قسمين، قسم كامل وقسم ناقص. فالقسم الكامل على ستة مراتب: أولا في النون والميم المشددتين حرف الغنة المشدد، ثانيهما في النون والميم المدغمتين إضغام بغنة في حروف النون الساكنة مع هي كلمة ينمو، نعم، والإضغام المتمثلين الصغير الميم الساكنة مع الميم، وفي المرتبة الرابعة في الميم والنون المخفتين الإخفاء الحقيقي، كأن تقول مثلا من صد من ضل من طغى. والإخفاء الشفوي، الإخفاء الشفوي الذي يحدث في الميم مع 26 حرف البقية بعد طرح الباء والميم، والإقلاب، والإقلاب لا يكون إلا في النون الساكنة والتنوين، أن تلاقي النون الساكنة ويأتي بعدها باء، كأن تقول من بعد نعم. والناقصة، الغنى الناقصة مقدارها حركة واحدة، وهي في ثلاثة مواضع: في النون والميم المظهرتين أي الإظهار الحلقي بسبب ملقاة النون إذا أتى بعدها حرف حروف الحلق للهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كان تقول من آمن من عمل، كل هذه إظهارات حلقية. والإظهار المطلق ما بين الحروف وبعدها البعض، والإظهار الشفوي وهو يكون ما بين الميم والستة وعشرين حرف الباقية بعدما طرح الباء والميم. والغنة الكاملة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا بعدما طرح القسم الأول، وهو النون والميم مشددتين لا يتأثران أبدا بما بعدهما ولا ما قبلهما، ليس لهما علاقة إلا بكونهما أو بذاتهما، إذ أنهما مشددتين وهذا يكفي. أما بالنسبة للخمسة مراتب الباقية في الغنة الكاملة فتتأثر بما بعدها تفخيما وترقيقا، فتفخم إن فخم ما بعدها أو استعلى ما بعدها، وكما نقول إن شاء الله تعالى في الصفات نتكلم عليها، فالصفات إما لازمة وإما عرضية. فالصفات اللازمة هي التي يعني لاصقة في الحرف لازمة له لا تنفك عنه، وإن انفكت صار لحنا، وهي طبعا على أقسام. أما ومن ضمنها ومن ضمن هذه الأقسام في الغنة اللازمة قسم الاستعلاء، والاستعلاء صفة ذاتية. أما بالنسبة للصفة العرضية فهي صفة ناشئة عن الصفة الذاتية، والصفة الناشئة عن الاستعلاء التفخيم، والصفة الناشئة عن الاستفال الترقيق. الصفة الناشئة عن الاستعلاء من صد من ضل، قلنا هتفخم لو أتى بعدها حرف مستعلي، من طغى من ظلم هتفخمها ازاي، الغنة تخرج من الخيشوم عادي جدا، وانت اقصى اللسان عندك هيستعلي قليلا ليقارب من الايه، من حنك الاعلى، يقارب جدا من الحركه من حنك الاعلى، كانك بتمهد النطق بالحرف المفخم، عندك خصله تنقذ، وعندك الغنه وعندك الحروف المطبقه فيها قوي الامر برضه، وترقق انت بها حرف مرقق ان تقول من ولي انزلنا من سيئاتكم ننسخ كل هذه الامثال. والالف طبعا على عكس ذلك تتاثر بما ياتي قبلها وليس ما بعدها. يعني لو كان لو سبقت الالف بمفخم فخمت واذا سبقت بمرقق مرققات كان تقول الصافات الضالين خالدين مرقق على قولك بالباطل الشياطين. والى هذا والى هنا اخواني الكرام نقول قد وصلنا الى نهايه هذه الجلسه المباركه. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يغفر لنا ولإخواننا جميعا. وتقدم بالشكر إلى إخواني في الإدارة فضيلة الشيخ عصام وإخواننا جميعا في الإدارة فضيلة الشيخ مدحت عبد الجواد الذي دائما ما يشرفنا بحضوره المبارك حفظه الله وبارك في علمه إنه ولي ذلك والقدر عليه. بالنسبة لدورة المخارج ودورة التطبيقات على المخارج والصفات تبدأ إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله. أطبع أو أكتب على نسخة إلكترونية من كل محاضرة أعطيها سواء كانت قبل المحاضرة أو بعدها حتى تسنى للدارس تذكر ذلك، لأن بعض إخواننا لن يسع لهم المجال لحضور الدورة يعني يتدارسون هذه الدورة مع نفسهم كده مع بعضهم البعض. إن شاء الله تعالى يأتوا على الاختبار ويختبروا. وإن شاء الله لا داعي أن أذكر أن هناك زي شهادات تقديرية يعطيها المعهد مختومة بختمي إن شاء الله أرفعها للمعهد إن شاء الله مختومة بختمي يأخذها الطالب في حال اجتيازه الاختبار بنجاح ويكون بعدها مؤهل لعرض ختمة كاملة للإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص رواية حفص ابن سليمان سواء كان من الطريق الشاطبية أو من الطريق الطيبة. بارك الله في أعمالكم إخواني الأكارم، رفع الله قدركم في الدارين، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، وأن يجعل ما قلناه في هذه الجلسة المباركة زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم المرة المقبلة إن شاء الله تعالى مع أحكام اللامات أو باب أقسام اللامات وأحكامها في هذا المتن المبارك متن السلسبيل الشافي على نظمه فضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمة الله تعالى. بارك الله فيكم، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.